مركز تفسير للدراسات القرآنية.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا حول سورة الرحمن، وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. حياكم الله يا أبا معاذ.
يا هلا وسهلا، حياكم الله شيخ.
الله يحييك. كما تعودنا دكتور محمد في حديثنا عن السور في هذا البرنامج، نبدأ بمقدمة حول اسم السورة ودلالة اسم السورة وهل لها أسماء أخرى أو لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فسورة الرحمن هكذا جاء في الآثار والأحاديث تسميتها. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن كما جاء عند الترمذي وغيره. وسورة الرحمن سميت بهذا الاسم بسبب افتتاحها بقول الله جل وعلا الرحمن. لها اسم آخر هو أشبه ما يكون يعني بالصفة، يقال لها عروس القرآن، ولكن هذا يعني اسم غير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رضي الله تعالى عنهم بطريق يوثق به، لكن الاسم المعروف والمشهور والمثبت في المصاحف والمنقول عن السلف هو سورة الرحمن. وسورة الرحمن تسميتها بهذا الاسم لورود اسم الرحمن في أولها، ومناسبة هذا الاسم لموضوع السورة ومضمونها ظاهر.
أيوة جميل.
كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. هو
يلحظ دكتور محمد أنه إذا لم يكن للسورة إلا اسم واحد فإن المناسبة بينها وبين موضوعها تكون يعني أكثر ظهورا من إذا تعددت أسماء السورة.
نعم.
طيب متى نزلت سورة الرحمن دكتور محمد؟ هل هي من المتقدمة، السورة المتقدمة في النزول، أم من المتأخرة في مكة في المدينة؟
لا، سورة الرحمن من السور المكية.
أيوة.
وعند كثير من أهل التفسير أنها سورة نزلت تقريبا في أواسط العهد المكي.
أيوة.
على اختلاف بينهم في تحديدها يعني على وجه الدقة، ولكنها نزلت في العهد المكي، وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن، مؤمن الجن، كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن يشاهد يقرأ آيات السورة وينظر في دلالاتها وموضوعاتها يدرك أنها سورة مكية، كما ذكرنا في حلقة سابقة أن المكي والمدني يدرك بأحد طريقين، إما سماعي أو قياسي.
نعم. جميل. وأظن حتى قصة عبد الله بن مسعود في تلاوتها على المشركين والجهر بها أظن متقدمة فعلا.
نعم، هي قصة مكية.
أيوة.
قصة مكية في أوائل.
ما هي هذه القصة دكتور؟
جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أخذ على نفسه ليسمعن الكفار القرآن، ليصدعن به بين أظهرهم. خشي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن المشركين كانوا قد استأسدوا على المسلمين من جهة، ولأنه كان رجل ضعيف مستضعف ليس له عشيرة يحمونه. فخرج رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين أظهرهم وصدع بسورة الرحمن، ما كان منهم إلا أن قاموا وأوسعوه ضربا حتى نقل وهو لا يكاد يعي شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وهذا ما يدل دكتور محمد على أنهم لم يكونوا يستمعون إلى القرآن بشكل ظاهر في المجامع قبل هذه الحادثة.
نعم هذا صحيح، نعم لم يكونوا كذلك لبعدهم ونأيهم عن القرآن، ولأن المشركين وخصوصا الملأ
كبار القريش
والأكابر كانوا حريصين على محاصرة الهدى لئلا يصل إلى الناس، لئلا يصل إلى القوم، لئلا يصل المستضعفين، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن فيه من يعني إن صحت العبارة من النفاذ والوصول بحيث لا يقاوم. كل من سمعه وهو خالي القلب من الموانع والصوارف فإنه لا بد أن يؤمن به. ولذلك في صلح الحديبية كما جاء عن الزهري وغيره أنه آمن في مدة الصلح مع أنه أقل من سنتين، يكاد يكون أكثر من الذين آمنوا طوال الفترة السابقة. يقول حتى أنه لم يعني يكد يسمع القرآن أحد يعقل شيئا إلا آمن به. أي واحد عنده مسكة عقل يعقل شيء إلا آمن به، لأن الناس أمن بعضهم بعضا، تداخلوا تقاربوا فسمعوا القرآن دون توتر دون حروب، فلا يكاد أحد يعقل شيئا إلا آمن بالإسلام والقرآن. وفي عصرنا الحاضر الآن نحن في الحقيقة كمسلمين لا نحتاج أكثر من أن نعرض الإسلام كما هو. أكبر مشكلة تواجه المسلمين في العصر الحاضر أن حقائق الدين مشوهة عند غير المسلمين، مشوهة من أحد طرفين، إما من الكفار والإعلام الفاجر الذي يحاول أن يمارس الحرب الإعلامية لتشويه الإسلام وتشويه حقائقه وتشويه المسلمين، أو للأسف الشديد من أبناء المسلمين، من بعض أبناء المسلمين الذين يقومون ببعض الأعمال أو التصرفات التي تشوه صورة الإسلام وتجعل الناس ينأون عنه في أحد طرفين، إما في طرف التشدد والغلو الذي قد ينسب إلى الإسلام وهو عنه منه براء، أو في الطرف الآخر طرف التمييع وارتكاب الفواحش والموبقات التي تجعل الإنسان بعد ذلك لا فرق بينه وبين الكافر، فعند ذلك الناس تلتبس عليهم الحقائق. ولذلك جاء عند قول الله جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، من الأوجه يا رب لا تجعلنا يعني نظل فنكون فتنة لهؤلاء الكفار، يقولون لو كانوا على شيء ما كانوا على يعني
فيعرضون عن الدين
فنكون نحن السبب في إعراضهم عن الدين. وفي واقع الناس الآن للأسف الشديد بعض المسلمين كانوا فتنة للكفار، يعني مثلا رب العمل الذي يفتن عماله بخلقه السيء وتأخير أجورهم وتعامله الرديء معهم هذا فتنة. المرأة التي يكون عندها مستخدمة في المنزل فلا تعاملها معاملة حسنة، لا تعاملها كما أمر الله جل وعلا. بعض أبناء المسلمين الذين يكونون مغتربين في بلاد الكفار لدراسة أو عمل أو تجارة ثم لا يتعاملون بأخلاق الإسلام، لا يتعاملون بأخلاق الإسلام ليس من باب الرياء وإنما حتى يظهروا أن هذا الدين، لا، وإنما لأن الله أمر بذلك. هؤلاء في الحقيقة فتنة للكفار، لأن الكافر والكتاب يشاهد مئات وألوف من المسلمين لكنه لا يرى فيهم أي تميز لا يرى فيهم ما يغري بالانتساب لهذا الدين، وإنما يرى أن هؤلاء في الحقيقة قوم مستضعفون، قوم جهلة، قوم يرتكبون الحماقات، قوم يخاتلون النظام ليتجاوزوه.
أي إسلام هذا؟
أي إسلام؟ بينما في الحقيقة في المشرق إنما انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار المسلمين، وفي جهات من أفريقيا إنما انتشر أيضا بأخلاق المسلمين. والإسلام والهدى مثل الشمس على الأرض، مثل البركة، مثل النور التي تسري في 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 في, في العروق، في الضواحي، إذا أتيح لها المناخ المناسب. لكن خلوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: يا جماعة خلوا بيني وبين الناس، إن أظهر فأنتم تستفيدون، وإن أخذت فأخذت
سلمتم أنتم
سلمتم.
نعود دكتور محمد إلى موضوع سورة الرحمن والمقصد الأساسي من سورة الرحمن، ماذا حول هذا الموضوع؟
مقاصد السور شيخ عبد الرحمن، يعني والإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات والمشاهدين والمشاهدات، الموضوعات تؤخذ من عدة طرق.
جميل.
من أبرز الطرق التي يتعرف بها على مقاصد السور اسم السورة، وأظن أن اسم سورة الرحمن منبئ عن مقصودها.
جميل.
عن مقصودها الأعظم. ولذلك أنا أستطيع أن أقول أن موضوع السورة الرئيس هو رحمة الله بخلقه، رحمة الله بعباده، وتصدير السورة، بداية السورة بقوله جل وعلا الرحمن، وهي عند عدد من أصحاب العد آية هنا.
نعم.
آية كاملة الوقف عليها الرحمن، هذا منبئ عن موضوع السورة ومقصدها الأصلي. فمقصد السورة الأصلي هو رحمة الله بخلقه في الدنيا والآخرة، رحمة الدين ورحمة الدنيا. ثم بعد ذلك في أثناء السورة تضاعيف وتعداد لهذه النعم التي هي مظاهر لرحمة الله جل وعلا.
جميل جميل. هل يمكن أن ندلل على هذا المقصد يا أبو معاذ في من خلال السورة ولو بشكل سريع ثم نتوقف معها بعد ذلك؟
نعم.
يعني عندما نقول موضوع سورة الرحمن هو الرحمة، رحمة الله بخلقه.
نعم.
جميل. اسمها واضح.
نعم.
الرحمن، ومطلعها أيضا كذلك الرحمن.
نعم.
وماذا بعد ذلك؟
بعد ذلك قول الله جل وعلا في أول السورة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذه نعم من أجل النعم.
ماشي.
هذه أعظم رحمة، من أعظم رحمة الله جل وعلا على عباده. إذا كانت رحمته جل وعلا بنا رحمة دينية ورحمة دنيوية، فإنه بإجماع العلماء بل بإجماع العقلاء، الرحمة الدينية هي أعظم
الرحمات،
أعظم الرحمات. ورحمته الدينية مظهرها الأعظم هو إنزال القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هدى ونورا وشفاء ورحمة، نقل الناس في الدنيا من الجحيم إلى النعيم، وينقلهم في الآخرة من السعير إلى جنات النعيم بإذن الله جل وعلا.
وأيضا في تكراره لقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة، هل يعتبر هذا من دلالات أيضا هذا المعنى والمقصود؟
نعم. فبأي آلاء، الآلاء هي النعم، على قول ربما جماهير وربما إجماع المفسرين أنها النعم. فالله جل وعلا يخاطب عباده ويقول: بأي آلاء، بأي نعم ربكما، والخطاب موجه للجن والإنس على الصحيح من أقوال أهل العلم، تكذبان. أي هذه النعم؟ والنعم كما قلنا قبل قليل هي من مظاهر رحمته جل وعلا بعباده. فهذه الفاصلة التي تكررت، هذه الآية التي تكررت، وهذا بالمناسبة يا شيخ عبد الرحمن أكثر تكرار ورد في القرآن، في 31 موضع مثل ما تفضلت، لم يرد مثل هذا التكرار في شيء من القرآن.
يعني قبل أمس كان عندنا سورة القمر، كان تكرر فيها قوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تكرر عدة مرات، ممكن أربع مرات أو ثلاث.
نعم.
هنا تكرر 31 مرة آية واحدة.
نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذب، ولعلك تتوقف معها إن شاء الله في أثناء حديثك.
نعم. وتكرر على نحو متلاحق، أحيانا يفصل بينهما آية واحدة.
صحيح.
كل هذا يعني إن شئت أن نتحدث عنه الآن.
نعم. أفعل.
نعم. يعني هذا التكرار هو لتأكيد هذا المعنى، لترسيخه، والتكرار للتأكيد وللزجر والإحياء المعنى في القلب وللتذكير به، هو أسلوب من أساليب العرب التي نزل القرآن على نحو لغة العرب. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، ولذلك أحيانا بعض الاستفهامات أو أحيانا بعض الاعتراضات التي قد ترد من المستشرقين ترد لأنهم قوم
عجم
لا يعرفون لغة العرب.
صحيح.
ولذلك يعترضون على هذه اللغة، والقرآن جاء على وفق لغة العرب، جاء على نحو لسانه،
بلسان عربي مبين، ما أنزلناه قرآنا عربيا.
نعم. بعض المفسرين أيضا يضيف معنى آخر ويقول ليس كل موضع تكرر فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان هو نفس الموضع الآخر، وإنما هي للتأسيس أيضا.
أيوة.
فكل مرة هو خطاب جديد إثر نعمة جديدة يقول الله جل وعلا لهم فيها بأي آلاء ربكما تكذبان، مثل ما تقول للإنسان ألم أكرمك أتنكر هذا، ألم أحملك أتنكر هذا، ألم أطعمك أتنكر هذا، وهكذا في كل موطن من المواطن.
معنى الآية يا دكتور محمد فبأي آلاء ربكما تكذبان، من هو المخاطب في الآية؟
المخاطب كما قلنا يعني على قول جماهير المفسرين أنه الإنس والجن، ويشهد لذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين قرأ على الجن، قرأ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال ألا تقولون كما قالت الجن، قرأت عليهم السورة فكانوا أحسن مردودا منكم، فكانوا يقولون بعد كل آية من هذه الآيات يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا مما يدل على أن المخاطب بذلك هم
الجن والإنس.
بعض أهل العلم واستظهروا ابن عاشور يقول أن المخاطب بذلك هم المؤمنون والكفار.
عجيب.
فريق المؤمنين وفريق الكفار، ولكن جميل. الأظهر ما قدمت.
جميل. والآية أيضا فيها في قوله يا معشر الجن والإنس في نفس السورة.
نعم.
ما يدل على ما تفضلت به يعني.
نعم. على أن المخاطب الجن. نعم. والإنس.
دعنا نعود دكتور من أولها، الرحمن علم القرآن. أولا هو بدأ بهذه الصفة كما تفضلت.
نعم.
وهي دالة على مقصود السورة، علم القرآن، لماذا تقديم هذه النعمة؟
يا شيخ عبد الرحمن، هل سنعود إلى اسم الرحمن ولا
نحن نتوقف مع ما شئت؟ تريد أن تتوقف مع الرحمن؟
نعم.
توقف
نعم.
معه
نعم.
كما شئت.
نعم.
لكن المخرج يخبرني أن حلقة اليوم أضيق من كل ما لها يعني تضيق علينا الأوقات.
جزاك الله
خير.
في الحقيقة هذا الاسم العظيم الكريم، طبعا هذه بالمناسبة هذه السورة الوحيدة التي افتتحت باسم من أسماء الله جل وعلا.
جميل. هذه نعم. ضابط.
نعم. لا توجد سورة من السور افتتحت باسم مجرد إلا هذه
السورة.
هذه السورة الكريمة، وافتتحت باسم الرحمن، وأسماء الله جل وعلا لا يكاد يوجد منها ما هو اسم علم تضاف إليه الأسماء أو تضاف إليه الأفعال إلا لفظ الجلالة الله والرحمن.
أيوة.
ولذلك انظر إلى مثل قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، لا يأتي العليم
على العرش استوى
نعم أو القدير، وإنما تأتي هذه الأسماء مضافة إلى اسم العلم جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا
نعم.
لكن هذا الاسم، ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول في الفرق بينه وبين الرحيم، يقول هذا الاسم الرحمن أكثر دلالة على الذات الموصوفة بهذه الصفة، والرحيم على تعلقه بالفعل الذي هو رحمته بخلقه، ولذلك يأتي وكان بالمؤمنين رحيما ولا يأتي كان بالمؤمنين رحمن. وهذا من الفروق الدقيقة التي ذكرها ابن القيم، وذكرها قبل بعض الإخوة والباحثين يظن أن هذا مما يعني ابتدعه ابن القيم أو سبق إليه، وفي الحقيقة أنه في إشارات كثير من المفسرين حتى المتقدمين ما ينبئ عن هذا
المعنى.
عن هذا المعنى.
أستاذنا دكتور محمد في عرض سؤال الحلقة، نعرض عليكم سؤال الحلقة ثم نعود لإكمال حديثنا مع الدكتور محمد أسرية.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
بيّن الله وصيته لنبيه ولأولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، في آية من آيات الجزء الخامس والعشرين. فما تلك الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200 5575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا في سورة الرحمن مع ضيفنا الدكتور محمد بن سريع أسرية. كنت دكتور محمد تتحدث عن الرحمن وخصائص هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى.
نعم، عودا على هذا الحديث شيخ عبد الرحمن، هذا الاسم الكريم ورد في القرآن في 57 موضعا.
ما شاء الله، جميل.
غالب ورود هذا الاسم إنما كان في السور المكية وليس في السور المدنية، ولذلك قد تستغرب أنه في سورة مثل مريم ورد فيها في 16 موضعا.
أيوة.
بينما في سورة البقرة لم يرد إلا في موضع واحد.
أيوة.
بينما في سورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال إلى يوسف لم يرد ولا مرة واحدة.
سبحان الله.
هذا الاسم الكريم ورد في أثناء الآيات، لم يرد في ختمها.
أيوة.
إلا في 6 مواطن كان مقرونا بالرحيم، مثل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم على عد الفاتحة، الرحمن الرحيم، وهكذا.
نعم.
ومنه الموطن السابع، هذا الموطن الذي هو الرحمن عند من يعده من علماء العد.
الكوفيون يعدونه آية.
نعم نعم، وكذلك هو عندنا في نعم. في مصاحفنا. هذا الاسم الكريم العلماء تعرضوا للفرق بينه وبين الرحيم، منهم من قال الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، منهم من قال للمؤمنين والكفار، ومنهم ما ذكرته قبل قليل من أن هذا الاسم تعلقه بالذات أقرب، وذلك تعلقه بفعل الرحمة وإنزالها بالمرحومين أقرب. الأسماء التي وردت فيها تدل على صفة الرحمة في القرآن، الأسماء المتفق عليها بين أهل العلم 3: الرحمن والرحيم والرؤوف. أما الرحمن فقد ورد في 57 موضع كما قلنا، والرحيم في حوالي 114 موضع، وبالمناسبة غالب ما جاء إن لم يكن كل المواضع كان في ختم الآيات.
الرحيم
وكان غالبها في السور المدنية للسور المكية.
أيوة.
الاسم الثالث هو اسم الرؤوف، وقد ورد في القرآن في 10 مواضع. هناك بعض الأسماء المختلف فيها، مثل ذو الرحمة الواسعة، مثل خير الراحمين، أرحم الراحمين.
أيوة.
والملاحظ الشيخ عبد الرحمن، وهذا مناسب لنا ونحن في شهر الدعاء في شهر رمضان، أن هذه الأسماء أرحم الراحمين وخير الراحمين وردت في سياقات الدعاء، إما أدعية مأثورة عن الأنبياء أو في سياق تعليم الله تعالى لعباده كيف يدعونه. ولذلك من المناسب أن يلح العبد على ربه جل وعلا بمثل هذه الأسماء عند من يقول بها، أو أنها صفات. هذه 3: أرحم الراحمين وخير الراحمين وذو الرحمة الواسعة، من أهل العلم من عدها من الأسماء الحسنى، ومنهم من قال أنها صفات وليست من الأسماء الحسنى.
ويحسن بالمسلم أن يدعو بها قبل دعائه.
لا شك. نعم. كما جاء في القرآن الكريم. هذا الاسم الكريم يا شيخ عبد الرحمن الذي صدرت به السورة، كل ما في السورة فهو من آثار رحمة الله جل وعلا.
جميل.
الذي كما قلنا نقلا عن ابن القيم في الحلقة الماضية، أنه من تأمل هذا الوجود علم أنه ممتلئ بالرحمة، امتلاء الجو بهوائه والبحر بماء.
الله أكبر.
وما بكم من نعمة فمن الله، حتى الكافر والمؤمن والجامد والمتحرك والإنسان والحيوان لو خلى الله تعالى بينهم وبين أنفسهم طرفة عين لهلكوا.
الله أكبر.
ولكن الله جل وعلا يرحمهم، واعتبر هذا إن شئت بالمؤمنين، الذين خلقهم ورزقهم ويهديهم وينعم عليهم، يعني خلق كل شيء ويسر له السبل التي بها تمام معاشه وتمام استقامته على هذه الحياة. الكفار الذين لم يعاجلهم بالعقوبة، لم ينزل عليهم بأسه جل وعلا، وإنما أمهلهم واستأنى بهم، وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم مع ذلك لا زالوا يكفرون.
الله أكبر. نعود يا شيخنا الحبيب إلى يعني مقاطع السورة، نعود إلى علم القرآن، ويعني لفتتك مهمة جدا في قولك أن كل ما في السورة من النعم فهي من آثار الرحمة التي وردت في أولها، وهذا يختصر علينا يعني الحديث. لكن نعود إلى السؤال الذي ذكرته لك، علم القرآن هنا بدأ بهذه النعمة، وأنت ذكرت أنها يعني سورة قديمة النزول، وأيضا ابن مسعود عندما أراد أن يصدح بالقرآن اختار هذه السورة بالذات. ففي تقديم علم القرآن كأول نعمة من هذه النعم، ما دلالته يا دكتور محمد؟
دلالته من جهتين شيخ عبد الرحمن، يعني من جهات عدة، لكن أبرزها
دكتور أنه كان في السورة السابقة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل هذا يعتبر من المناسبات بين السورتين مثلا؟
قد يقال هذا، والأجلى والأظهر طبعا أن الكفار كانوا ينكرون اسم الرحمن.
أيوة
نعم، كانوا يقولون من الرحمن، ولما حتى في صلح الحديبية في قصة متأخرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب
بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا ما لا نعرف إلا رحمن اليمامة، إنكارا لهذا الاسم طبعا، ولهم لا ينكرون وجود الله ولا ربوبيته، وإنما ينكرون هذا الاسم، فجاء بهذا الاسم وقرنه بهذه الصفات. الأمر الثاني أنه فيه إثبات لنزول القرآن، المعركة الآن في إثبات الرسالة، في إثبات الوحي، فلا بد من يعني من الإشارة إليه في البداية. الأمر الثالث أيضا، أجل نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده النعمة الدينية. النعم الدنيوية إذا الإنسان لم يطعم ولا لم يشرب ولا لم يتنفس يموت، لكنه إذا كان مؤمن يذهب إلى الجنة، لكنه إذا حرم الهداية لو عاش ما عاش فإنه يذهب إلى النار بعد ذلك، مثل ما يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار، ذرهم يأكل ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام
والنار مثوى لهم،
فكان ماذا؟ ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. هذا أنعم أهل الدنيا، لا أنا ولا أنت يا شيخ عبد الرحمن، أنعم شخص مر على البسيطة لكنه من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة، صبغة ما جلس
غمسة،
غمسة واحدة كما تصبغ أصبعك في الماء ثم تخرجه، ثم يقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب،
أعوذ بالله،
يعني نسي كل ما كان فيه من النعيم. فإذا من حرم يعني لذة العبادة، من حرم لذة الهداية بعد ذلك لا ينفعه أي شيء،
الله أكبر،
ومن رزقه الله تبارك وتعالى هذا النعيم لا يضره من فقد ولا يضره ما فقد بعد ذلك. ولذلك ونحن نتحدث هذا الحديث أعظم المنعمين فرعون الآن يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأعظم الناس الذين عذبوا في ذات الله بلال وغير بلال رضي الله تعالى وسمية وغيرهم، ومؤمن آل فرعون وصاحب الذي ورد في قصة ياسين، هؤلاء كلهم يتنعمون بإذن الله جل وعلا كما نطق بذلك الوحي يا بلال إني لأسمع دفا عليك بين يدي في الجنة.
الله أكبر.
انتهى العذاب وانتهت المشاق وانتهت الآلام، وما بقي إلا لذة الثمرة بعد ذلك. ولذلك المؤمن حتى سواء في عبادته، سواء كان في صبره عن المعاصي التي قد تعترض في طريقه، أو صبره على الآلام والمشاق التي تعترض في حياته، يرجو موعود الله جل وعلا ويرجو ثواب الله جل وعلا، إنما هي صبر ساعة، بعد ذلك ينتقل إلى نعيم أبدي بإذن الله جل وعلا.
نسأل الله من فضل. جميل. يعني تقديمه للقرآن هو من باب أن هذه النعمة الدينية هي أعظم النعم.
هي أعظم النعم وهي أساسها وهي بإذن
الله. وكأنك يعني تريد أن تقول أن القرآن الكريم هو أعظم هذه النعم.
نعم.
جميل.
الذي يرزق هذه النعمة يا شيخ عبد الرحمن، يرزق الإيمان بها، ينال تمام النعم.
يا
من جهتين، تمام النعم، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. أول نعمة الآخرة واضح، لا ينال نعمة الآخرة إلا من آمن بهذا القرآن، ونعمة الدنيا تمامها وحقيقتها وكمالها لمن آمن بالله جل وعلا.
الله.
لأنه في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم الكفار قد يتمتعون بألوان المراكب والمشارب والمناكح والملابس، لكنها تظل نعم هي لذة وهي نعيم، لكنه نعيم محصور في جهة من الجهات. ولا لو كان هذا غاية النعيم لماذا نشاهد نسب الانتحار عندهم؟ ينتحر عندهم من ليسوا بفقراء أحيانا،
بل أكثرهم من هذا النوع.
نعم، إذن في تمام لهذه النعمة لا تحصل إلا يعني بالإقبال على الله. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله جل وعلا.
الله.
ومن لم يدخل جنة الإيمان فإنه في جهنم دنيوية ونار حاضرة. ولذلك قال من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: نحن في نعمة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف.
يا يقصدون نعمة الطاعة،
الطاعة
والإيمان
والإيمان والأنس بالله. وهذا طبعا إذا كان ابن القيم عليه رحمة الله في مرة من المرات يقول: وهذا ليس لنا منه إلا مجرد الذكر.
الله المستعان.
هذا يقول ابن القيم، حنا من باب أولى. ولكن المستعان. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، والإنسان يرجو. ولذلك تشاهد أن بعض الأخيار والصالحين في مثل هذه الليالي المباركة يجد من الأنس بقيام الليل والدعاء وقراءة القرآن والانطراح بين يدي الله وسكب العبرات بين يديه جل وعلا، يجد فيها من اللذة والنعيم والأنس شيء لا يدانيه. يا شيخ عبد الرحمن، الإنسان الذي يجلس ليلة كاملة على معصية الله وعلى المنكرات، انتهت الليلة أين يذهب؟ ما الذي بقي في قلبه؟
حسرتها.
نعم، يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. لكن المؤمن الذي صف قدميه بين يدي الله جل وعلا، أمضى سحابة نهاره صائما ثم جزءا من ليله قائما بين يدي الله جل وعلا بخضوع وخشوع وإقبال وإنابة، إذا جاء السحر ما هي نفسيته؟ ما هي روحه؟ كيف تجد السعادة التي في قلبه؟ لا يستطيع أحد أن يقدر هذا النعيم إلا من وجده ومن لمسه. تشاهد هذا على صفحات وجوه المؤمنين في هذه الليالي.
الله
يا أخي، والله إن المؤمن يقرأ هذا في وجوههم وهم ينفتلون من صلاة التراويح وصلاة القيام، يجد بركة الإقبال على الله جل وعلا. ولذلك لما قال بعض الناس للحسن: ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها؟ قال: إنهم قوم خلوا بالله جل وعلا فأكسبهم نورا من نور.
الله أكبر، نسأل الله من فضلك.
اللهم
أستاذنك دكتور محمد، نعرض فاصلا قصيرا ثم نعود لإكمال حديثنا بإذن الله تعالى.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد بن سريع السريع حول آيات سورة الرحمن. قبل أن نكمل حديثنا دكتور، لعلك تتكرم تختار الفائز في سؤال الأمس، فقد كنا سألنا سؤالا وقلنا ينفخ في الصور يوم القيامة نفختان ذكرهم الله في القرآن في آية واحدة في الجزء 24، فما الآية التي تشير إلى ذلك؟ هل تحضرك الآية يا أبو معاذ؟
أترك أهلكم الشيخ.
طبعا هي الآية رقم 68 في سورة الزمر، في قوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما شاء الله. الفائزة ولاء محمد هزاع،
ما شاء الله.
ولاء محمد هزاع هي الأخت الفائزة في سؤال الأمس. نعود شيخنا إلى السورة، وبقي معنا ربما 15 دقيقة، فلعلنا نوجز الكلام ونختصره اختصارا. وتأذن لي قبل ذلك، هنا بعض الأسئلة دكتور محمد. هنا سؤال: لماذا تكرر ذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد أجبتم عليه. لطيفة يقول الأخ: لم يذكر في سورة الرحمن لفظ الجلالة الله، وهذه لفتة جميلة. هنا يقول في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ذكر بعدها سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فما هو السر في ذلك؟ بمعنى ما هي النعمة التي يريد الإشارة إليها ويقول بعدها العبد: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب؟ ولعل هذا يلفت ما ذكرت لك قبل الحلقة.
نعم.
أن الشيخ عبد الحميد الفراهي له رأي مخالف في المقصود بالآلاء في السورة، وقال أن الآلاء أجمع المفسرون على أن المقصود بها النعم، ولكنه يرى أن المقصود بها الفعال العجيبة وليس الآلاء. فما تعليقك دكتور على هذه النقطة، ثم نواصل حديثنا حول الآيات كما يعني بدأتم؟
طبعا يعني سأتحدث عن المسألة الأصولية.
نعم.
إذا أجمع المفسرون على شيء فإنه لا يجوز مخالفته، بمعنى استحداث قول يخالف ما أجمعوا عليه أو يقضي على أقوالهم السابقة بالتخطئة. لكن إذا كان معنى زائدا يضاف إلى الآية لا يتضمن تخطئة الأقوال السابقة فهذا لا بأس، والقرآن ثري ولم يزل الآخر يستحدث يعني إضافة على ما ذكر الأول. ما ذكره الشيخ عبد الحميد في الحقيقة لا أرى أنه وجيه ولا أرى أنه صحيح، وإنما الصحيح ما ذكر أن المفسرين قد أجمعوا عليه، وأن الآلاء هي النعم. وقد يوجد بالمناسبة يا شيخ عبد الرحمن، قد يوجد للعالم أحيانا مخالفة في مسألة أو مسألتين لكنها لا تكون كالمنهج، فهذا لا بأس به. يعني المنهج كما قررنا أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، لكن إذا وجد في المسألة أو المسألتين عن واحد من العلماء فهذا يوجد عن عدد من المفسرين.
جميل.
فلا
ويمكن غير. الجواب عن أيضا توجيه استدراك الأخ، يعني يقول: ما هي النعمة التي يعني في قوله تعالى: يؤخذ المجرم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام؟ أن في تنبيه المسلم والمؤمن بعاقبة هؤلاء المكذبين نعمة عليه.
نعم.
أن يخاف من هذا المصير ويجتنبه.
صحيح.
وهكذا.
هذا صحيح، وقد أشار إلى ذلك المفسرون.
جميل.
وهي مسألة ناقشوها، أنه كيف يقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما الحكمة بعد آيات الوعيد، وذكروا مثل ما تفضلت.
جميل جدا. نواصل الحديث دكتور في قوله: علمه البيان. هنا ما المقصود بتعليم الإنسان البيان؟
البيان هو النطق، وكل يدخل فيه كل ما يبين به الإنسان عما في نفسه.
أيوة.
يدخل في ذلك الإشارة ويدخل في ذلك الكتابة، ولكن أصله وأسه هو تعليمه النطق. وتعليم النطق أولا هذه خصيصة للإنسان، امتاز بها عن غيره من سائر المخلوقات. وأيضا من جهة أخرى، كثير من حياة الإنسان وحضاراته إنما قامت بتعليمه بعد تعليمه البيان، لأنه استطاع أن يتواصل، استطاع أن يتقدم، استطاع أن يهتدي أيضا إلى ما أراد الله جل وعلا له، وأن يبلغ رسالة الله للناس.
يعني أنا أرى الآيات، أريد أن نتوقف مع كل آية، لكن الوقت لا يمكننا أن نفعله، لا يمكننا ذلك يعني. فلعلنا نتوقف مع مثل قوله سبحانه وتعالى هنا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. أولا في قوله يا معشر الجن والإنس يؤيد ما ذهبتم إليه دكتور، من أن المخاطب هو الجن والإنس، بخلاف ما ذكره ابن عاشور أن المقصود بها الكفار والمؤمنين. أيضا في هذه الآية دكتور، عادة ما تذكر في الإعجاز العلمي أن نفوذ الإنسان من السماء أو صعود القمر، هل يتعارض مع هذه الآية؟
لا طبعا لا يتعارض.
يعني الذين وصلوا إلى القمر هل خالفوا معنى هذه الآية ونفذوا من أقطار السماوات والأرض؟
ما وجه المخالفة؟ كثير من المفسرين طبعا يقولون أن هذه الآية المقصود بها يوم القيامة، أن الله جل وعلا إذا حشرهم: إن استطعتم أن تهربوا أو تفروا في أقطار السماوات والأرض فافعلوا لا تستطيعون.
جميل.
ثم بعد ذلك أيضا حتى لو قيل أنها في الدنيا فهي لا تتعارض، هذا من الشيء الذي مكن الله جل وعلا الإنسان منه، أن يصعد إلى القمر أو يصعد إلى المريخ أو يصعد إلى شيء من الكواكب، أن يصعد إلى الفضاء. في ناس صعدوا إلى أطباق عليا 1 كيلو ولا 2 كيلو، هذا صعد ما هو أبعد من ذلك. نعم. لكنه بأمر الله وتيسير الله، وأنت ما مشكلتك إلا من الجهل، ولا الناس الذين ربما يعني عاينوا حقائق الكون انكشف لهم أنهم بعد أن كانوا ملاحدة أنه لا بد لهذا الكون من خالق.
سبحان الله.
وهذا الخالق هو الذي أنزل هذا الكتاب جل وعلا بهذا الإحكام وهذه
الدقة. سبحانه وتعالى. جميل. في قوله: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. شواظ، وش معنى الشواظ دكتور محمد؟
الشواظ هو اللهب الخالص. يرسل عليكم شواظ، لهب خالص من نار، ويرسل عليكم أيضا نحاس يصب على رؤوسهم، نعوذ بالله من ذلك لإحراقهم وتعذيبهم.
لو توقفنا يا شيخنا مع قوله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
الله أكبر.
ما المقصود بهذه الآية؟
المراد بهذه الآية أن ربنا جل وعلا يسأله كل من في السماوات والأرض،
وخاصة مع رمضان الآن وكثرة الدعاء والترغيب فيه.
نعم. يسألون الرب جل وعلا، يتضرعون إليه، يطلبون حوائجهم، وهذا بالمناسبة المؤمن وحتى الكافر فإنهم يطلبون الله جل وعلا ويرفعون إليه حوائجهم، كل من في السماوات والأرض. ثم قال: كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يحيي ويميت ويمرض ويصح ويقدم ويؤخر، كل يوم هو في شأن جل وعلا، لا تشغله حاجات أقوام عن حاجات أقوام آخرين، ولا مصائب قوم عن مصائب قوم آخرين، وهكذا. يسأله من في السماوات والأرض جل وعلا، كل من في السماوات والأرض يرفعون الحوائج إليه، فكن يا عبد الله منهم. بني آدم حين يسأل يغضب، ولكن الله جل وعلا حين يترك العبد سؤاله يغضب، لأنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومما ينبغي للمؤمن بالمناسبة في مثل هذه الأيام أن يحرص على الإكثار من الدعاء، وأن يحرص على الاستيقان بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأنك يا عبد الله أنت تدعو ربا كريما قديرا رحيما، من يتصف بهذه الصفات الله جل وعلا أجل وأكرم وأرحم من أن يرفع عبده يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ثم يرده جل وعلا، إلا أن يكون العبد هو الذي يجني على نفسه، أن يدعو العبد بقلب لاهن أو غافل أو يأكل الحرام أو متشكك في الإجابة. إذا كنت متشكك في الإجابة لا تسأل الله جل وعلا. الله. ابحث عن البشر فسألهم، لكن إذا كنت واثق بجود الله وكرمه ورحمته وقدرته وعلمه فسأل الله وأنت موقن. ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يقول في دعائه إن شاء الله، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هذا الحقيقة يعني تلخيص لهذه المعنى العظيم في سؤال الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس أراهم يسألون الآن يقول نحن ندعو ونكثر من الدعاء ولكننا لا نرى الإجابة. فيعني لو تبين حالات الدعاء يعني هل بالضرورة أن يستجاب لك مباشرة؟
نعم. أولا يعني ليعلم العبد المؤمن أن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه في عبادة مجرد الدعاء هي عبادة كالصلاة وكقراءة القرآن يؤجر الإنسان عليها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى العبد إذا سأل الله جل وعلا فإما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدر مسألته، وإما أن يدخرها له أحوج ما يكون إليها. أما أن يهمل هذا الدعاء فهذا لا يمكن بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك يا عبد الله تذكر أن الله تبارك وتعالى قد يؤخر الإجابة لخير يدخره لك، لأن الله تعالى يحب أن يسمع صوتك. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم أنه يقول كنت أدعو الله تعالى في حاجة لي مدة من الزمن، ففتح الله تبارك وتعالى لي من أبواب الإيمان والقرب من الله وانشراح الصدر شيء تمنيت معه أن يؤخر الله تعالى إجابة دعائي.
من اللذة بالدعاء والعبادة.
نعم، ومما وجد من أثر الإيمان في قلبه وهو يدعو. من الأشياء التي ينبغي أن ندركها أيها الإخوة أن الإنسان ما يدري ما هي المصلحة، ولذلك ربما يدعو بشيء تكون عاقبته وخيمة عليه. يا رب أغنني أغنني أغنني، وربما يكون حتفه
في غنى
وهو لا يشعر. ولذلك بالمناسبة هذا يذكرنا بأن العبد إذا دعا عليه أن يدعو بالأدعية النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما عدا ذلك. حين يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حين يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله، اترك التفاصيل رب العالمين، أنت لا تعرف التفاصيل. الإنسان الذي لم يتزوج يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الزوجة الصالحة وأن يكون خير، اترك التفاصيل بعد ذلك لله جل وعلا الذي يعلم وأنت لا تعلم، يقدر وأنت لا تقدر، هو أرحم بك من أمك وأبيك. الإنسان الذي يسأل الله تبارك وتعالى شيئا معينا بحد ذاته، يعني يريد صفقة معينة فيلح بالدعاء على هذه الصفقة، ربما كان فيها عطبك هذه الصفقة، هذه السيارة ربما كان فيها حتفك، سل الله الخير ودع ما عدا ذلك. وهذا ينقلني أيضا يذكرني الإخوة الأئمة في
رمضان
في قنوتهم ينبغي أن يبحثوا عن جوامع الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أستغرب بعض الآئمة مثلا يقول ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصدقاتنا وقيامنا، ويعدد عشرات
الأعمال.
طيب وبقي 20 عمل ما ذكرتها.
صحيح.
يا أخي يكفي عنها قول الله الدعاء المأثور ربنا تقبل منا
بس
يغني عن هذا كله. حينما يقول اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا ولا مريضا ولا ضالا ولا، وفي كل سنة تزداد اللستة.
صح.
يكفي عنها اللهم إن نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، في مئات.
جزاك الله خير على هذا التوضيح. لأننا نختم الدكتور بهذا السؤال. هنا سؤال يقول قوله تعالى علمه البيان، هل يمكن أن يؤخذ منها دكتور محمد مدح البيان والقدرة على الإبانة عما في الصدور بأحسن الألفاظ، وكيف الجمع بينها وبين حديث إن من البيان لسحرة، لأن بعضهم يقول أن الحديث جاء لذم البيان حيث شبهه بالسحر المحرم، فأرجو التوضيح. والكلام هذا في دقيقة أو نصف.
لا، إن من البيان لسحرة ليس على سبيل الذم على الصحيح، وإنما هو على سبيل البيان. نعم، ما كان في الحق فهو ممدوح، وما كان في الباطل فهو مذموم.
جميل.
نعم، هذا منه. وتعليم البيان لو لم يكن على سبيل المدح لما جيء به في سياق الامتنان
هنا.
ولذلك من القواعد المقررة أن مما يدل على الحلية أن يذكر الشيء في معرض الامتنان، وهذا منه. ولذلك كون الإنسان يكون عنده منطق حسن إن استعمله في الشر فهو مذموم، وإن استعمله في الخير فهو ممدوح ومأجور. عليه.
جميل. وإلا في الأصل أنها نعمة امتن الله بها على الإنسان،
لا
القدرة
شك
على الإبانة،
لا شك في هذا.
أسأل الله أن يتقبل منك دكتور محمد. انتهى وقت هذه الحلقة، والحقيقة أنا يعني كان ودي نتوقف مع الآيات لأني أعرف أن عندك الكثير، ولكن الوقت وقد أحسنت وأفدت. أسأل الله أن يتقبل منك. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، على ما تفضل به. وأشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم لنا ولكم بكل خير.
اللهم
وأراكم غدا وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.